www.hussainiat.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. الآية الكريمة تتناول الموضوع من أخطر المواضيع، موضوع يتعلق قطعا في نطاق الأسرة، يدور في محور الأسرة. قبل أن ندخل في صلب الموضوع لابد من مقدمة. الأولاد من هم؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. فنعرف الولد طبعا مشتق من الولادة. الولادة من الأقوى من الأم. الأب طبعا بشكل وبآخر إفراز هالمادة هو لون من التولد من عندك، ولون من التولد من المرأة. في واقع الأمر أكو فرق طبعا، يعني مو المشرع الإسلامي ما يراعي الجانبين، يعني تختلف ولادة الرجل عن ولادة المرأة حتما، وكل واحد يأخذ جزاء بنسبة أتعابه. وأتفكر في هذا المورد توجد محاورة طريفة لأبي دلامة عندما تحاكم إلى المنصور هو وزوجته. ذول اختلفوا في الحضانة، الأم تريد الولد يبقى عندها، وأبو دلامة يريد ابنه إله. وقف أبو دلامة قال له أصلح الله الخليفة، أنا حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن تضعه وتألمت في سبيل تربيته. تبسمت في المرأة، قال لها ليش تبسمين؟ قالت له أصلحك الله، هذا الرجل يقول أنا حملته قبل أن تحمله. السئلة هذا عندما حمله كان يشعر به، حمله خفة، وأنا حملته أنوء به لثقله، يمنعني النوم ويمنعني الحركة ويمنعني الراحة. ويقول وضعته قبل أن تضعه، وضعه هو في أحسن للائله وأنا وضعت بموت. فعلا يعني المرأة إذا ماتت بالنفاس يجرى عليها أحكام شهيد، يعني الشهيد يجاهد في ميدان حربي وهذه ميدان اجتماعي لإمداد المجتمع. طبعا المجتمع كيف يعني المدة؟ المدة بالأولاد، استمرار المجتمع بالأولاد. زين، ثم تقول يقول أنا تعبت في تربيته، بتقول له هذا يداعب عليه لذيذ الكرى وأنا إلى جانب السرير حتى الصباح لا أكاد أهدأ وهذا ينام. فعلا هي نبه للقصة، يعني شوف العناية الإلهية في هذا المورد، العناية الإلهية في هذا المورد. زودت الأم، زودتها الواقع لخواص اللي نسميه برولاكتين، يعني هرمون الأمومة. هرمون الأمومة هذه المرأة عند الوضع تبدأ الغدة تفرش عندها هذا اللون من الهرمون، ترتفع عندها نسبة الحنان إلى درجة غريبة، تصبح إلى جانب المهد تهزه ولا تشعر بالألم أبدا. طبيعي هذا تخطيط يعني شامل للأسرة، تخطيط غريب يعني وضعت في السماء. المهم أعود إلى صلب الموضوع، الولد مشتق من الولادة، سمي ولدا اشتقاقا من الولادة. أشاءك عندنا قد بحث يدخل في الموضوع. شنو البحث؟ لو فرضنا واحد قال أنا هاي الأموال اللي عندي من بعدي لأولادي، المن ينصرف الضمير؟ والولد مشتق من الولادة، زين؟ إذا كان مشتق من الولادة يشمل الذكر والأنثى، بينما إحنا عندنا في مصطلحاتنا نطلق لفظة الولد على الذكر، يعني أحيانا قد يكون ما أطلق ليس بمقصود وما قصد نعم ليس هو الواقع. يعني واحد إجا وقال هذا لأولادي، زين هذا إذا قال لأولادي في هالحالة شنو؟ نعطيها للذكور والأناث دون نعطيها للذكور دون الأناث؟ طبعا يتبع لغة المحيط، صارت مشكلة هي من النوع كثير، صارت مشاكل. بعض الآباء يوصي ذمي لأولادي ويقصد بها الذكور دون الأناث. لما نرجع للاشتقاق، الولد هو عبارة عن الذكر والأنثى، كلاهما ولد، يعني اثنينهم يتولد كلاهما يتولد. لكن مثلا الانصراف لفظة الولد إذا أطلقت تنصرف إلى الذكر دون الأنثى. عندنا إحنا في مجتمعاتنا نسمي الولد الذكر ولد والأنثى نسميها بنت. لا نقول عندك إيش قد أولاد، يقول لك عندك 5 مثلا أو 6، ما يحسب الأناث من الأولاد. ويعطس يقول عنده مثلا 4 ذكور 4 اناث 1 فقص. الهدف من التعبير كون يراعى، يعني هالسر هذا من التعبير كون يؤخذ بعين الاعتبار. طيب خلينا نرجع للموضوع. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم. طيب شنو المقصود هنا بالتزيين وكيف نتصور قتل الأولاد؟ طبعا أكو أنماط من القتل كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله، وأنماط من القتل في زماننا. وقد تستغرب بس لا تستعجل علي، يجيك إن شاء الله. زين خلينا نلاحظ أولا كيف زين زين للمشركين قتل أولادهم. طبعا شركائهم يقصد مختلف الشركاء الذين جعلوهم لله، الوهم، الصنم، الشريك من الناس، على العموم بمجموعها المصادر غير المشروعة. زين هذول يقولون زينوا للمشركين قتل أولادهم. بأي معنى؟ شلون كانوا قتلهم؟ ليش كانوا قتلهم؟ لأسباب. السبب الأول كانوا يقتلوهم من أجل الفقر. صور المحيط، المحيط اللي كانوا به كان محيط قاسي شديد وجاف، بحيث يضطرون به إلى أكل الهبيل والحشرات، يضطرون به إلى أكل العلهز. العلهز نفسه نوع من النبت الشائك، كانوا يضطرون إلى أكله. ماكو بالصحراء، يسوي على الصحراء ايش ياكل؟ ياكل كل ما دب ودرج، على تعبير ذاك الاعرابي لما سالوه قالوا له ما تاكلون؟ قال ناكل كل ما دب ودرج. شنو يجيب على الارض لوحه ماكله؟ زين طبعا جايع بائس. والغريب انه له الى الان الشغلة كان جوع ما يخالف، تقدر الجوع تعتبر الجوع مبرر، لكن الى الان بالصحراء أكو بعض الحيوانات المحرمة تطرد من وراء كلها على يدي حال. وهي المشكلة في واقع الأمر ما عولجت، يعني ما دي تعالج. يعني إحنا لجي ندرك الأسرار في التحريم شنو هي. يعني صور العرب مثلا، لأن الآن يؤكل عند بعض الفرق الإسلامية. زين السهلة كن نرجع نبحث السر بالتحريم شنو هو. الشرع الإسلامي ما يحرم شيء عبث، لما يحرم شيء بأسرار. الأسرار طبيعي قد يكون نكتشفها وقد يكون الزمن بعد ذلك يكشفها. إن كثير من المحرمات ما كنا نعرف أسرارها، لكن لما تقدم العلم ألقانا ضوء عليها. فهذا شنو الأسرار بي؟ الضب مثلا يؤكل الآن، حتى الآن يؤكل. طيب هذا ليش حرم الشارع؟ أدلة موجودة على التحريم. هذه الأشياء المحرمة في الواقع. لعل قلت لك هذا موضوع الضب أو موضوع الأرنبة شوية استوعب الموضوع بهم الدميري في كتابة حياة الحيوان، ذكر الأدلة على الحرمة وبعض الأدلة على الإباحة، وإن كان ما استوفى الرجل بس هو رأيت أكثر من جمع هو. الغرض أن هذا المحرم، المحرم في واقع الأمر ما حرم اعتبار، حتما أكو أسرار في التحريم إذا ما قدر العلم يوصل لها الآن، ممكن العلم بالمستقبل يوصل لها. يعني إلى الآن العلم عاجز عن كثير من القضايا البسيطة. لنعود إلى صلب الموضوع، في واقع الأمر هؤلاء اللي زينوا إلهم قتل أولادهم شلون؟ يعني بعضهم يقتل للفقر، قلت لك هذا فقير بائس جائع لا يجد طعام يضطر يقتل يستريح من عنده. الآن احنا نعيش ليش رجعين الآن؟ اكو بعض الشعوب الموجودة الجائعة البائسة تبيع اطفالها الى الآن، يتخلص من ابنه خلص من عنده الى الآن، تريد يخلص منه بحال وبآخر. شايف شلون؟ والإنسانية تدعي أنها وصلت إلى عصر النور. واحد مزوج لها على قولت الكويتيين قطر، حاط عليه 20,000 دينار ثمن زواجه، زين؟ وأكو بشر يموت جوع يفترش الأرض ويلتحف السماء. طيب هذه هي الإنسانية؟ وين العلم في كل قفزات؟ قدر يأصل عندنا الجانب الإنساني؟ قدر العلم يخلق عندنا نبضة من نبضات الإنسانية تأسى للإنسان وهو يعيش عيشة الذل والجوع والحرمان؟ أبدا، ولا قادر العلم ولا يقدر العلم. أأكد لك ما يقدر. الشيء الوحيد اللي يقدر يخلق النزعة الدين وحده فقط ليس إلا، وإلا العلم الآن تصور كلما يتطور ويقفز، احنا الآن في دنيا ذرة، ودنيا الذرة ما قادرة تخلق عندنا نأمة من النأمات الإنسانية، مو قادرة تخلق عندنا عاطفة كريمة أبدا إطلاقا، بل أأكد لك زودة للشقاء الإنساني. هي صحيح قد تكون تصدت لعلاج الأمراض الجسدية، يعني أصبحت الذرة تدخل في حقول العلاج تعالج بعض الأمراض اللي كانت مستعصية، لكن من جانب ثاني تخلق لي مرض نفسي، والمرض النفسي ألعن. الآن المجتمع كله يعيش المرض النفسي مال الذرة وهو الخوف. يا ساعة حماقة من الحماقات تخلي الشرق ويا الغرب يدمروا للعالم كله بقنبلتين. إلى الآن البشرية تعيش الرعب من هذا السلاح المدمر، وذولا إذا توقفت مصالحهم ماكو مانع، هذول اللي يتباكون على الإنسانية وحقوق الإنسان ما عندما يقتل لنصف مليون بقنبل أبدا. ساعة الساعة إذا لزم الأمر وشوية وقفت عند المصادر، إذا المعامل عنده صارت توقف ومنعت عنه مصادر الطاقة ما عندما نعيدا، هاي الإنسانية هذا هو اللي يعبر عنه بعصر الذرة، أو يعبر عنا لعصر النور أو إلى آخره. إلى الآن في واقع الأمر مو قادرين نخلق الضمير الحي مهما أوتينا من علم. أعود للموضوع. إذا الجوع عامل من عوامل قتل الأولاد، ولذلك تلقى الجوع صنفيا عالج القرآن بآيتين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. تيجي مرة نحن نرزقكم وإياهم، ومرة نحن نرزقهم وإياكم. نبين الاختلاف التعبيرين. التعبير الأول نحن نرزقكم وإياهم باعتبار ما قوله هذا بعد قتل الأب هو يكد عليه، يقول له أنت ليش تقتله؟ أنت ما مسؤول عن رزقه، إحنا الرزقة ورزقة أيضا. أنت لا تتصور أنك أنت راح تشبعه، وهذا الغلطة اللي يوقع بها بعض الآباء، يلقى الأب مثلا بعض مرات يرجع ويقعد يصب بلاء بروس عائلته، أنا تعبان ميت شبيان من أجلكم، ليل نهار بارد لو ما أنا قتلكم الجوع. هذا حاجة ثانية. أأكد لك إذا الله عز وجل ما يسهل سبل الرزق ما يقدر يعيش نفسه أبدا. الله تبارك وتعالى إذا فتح فمن قدر له رزقه، هذا جانب. إذن المصدر الأول لقتل الأطفال كان خوف الفقر، والمصدر الثاني لقتل الأطفال عدا خوف الفقر شنو؟ كان خوف الأنفة. بالأنفة شنو؟ يعني أكو نمط هذول كانوا يغير بعضهم على بعض، قبيلة تغير على قبيلة ثانية تأخذ سبايا، إذا أخذت سبايا تأخذ النساء تتزوج المرأة. نعم، فهذا يقول لك أن هذه تؤخذ وتسبى، لأن دولة ما كانوا يتصورون أكو منفذ عندهم لنمط آخر من الحياة. يعني ما يتصور أن حياته راح تتغير ويعيش عيشة هذا عيشة باستقرار. يقول لك أنا حياتي قائمة على القتل والسلب، حياة بداوة، حياة رحال، اليوم يقتل وباكر يقتل، الواقع هكذا يقطع الدنيا، يبيت على وتر دائما، يقطع الدهر على وتر، إما واتر أو موتور. يقول لك هذه المرأة تسبى وتؤخذ، وبنفس الوقت يعتدى عليها، أحسن شيء أنا أعدل عليها، رأسا كان يقتلها. أكو نوع ترى من الوقت كان لها الغرض، كانوا يعدون المرأة لهذا السبب، يقتلها مخافة أن تسبى، هذا نوع ثاني. النوع الثالث لا، هذا يجي بدافع عصبي أو سمي بدافع رشي عرقي، هذا يتصور أن ما أكو واحد كفو إليه، فالواحد كفو إليه مر إطلاقا. عقيل ابن عنفة، أذكر لك هذا واحد من رؤساء العرب، عقيل ابن عنفة خطب منا عبد الملك، قال له أريد واحدة من بناتك لواحد من أولادي، قال له جنبني هجناءك، جنبني هجناءك، ما مستعد زوجك أنا، عندك هجناء أنت تتزوج الجواري، وهي الجارية إذا ولدت أفرض أنت أبوه خليفة، لكن هذا هجين لأن أمه أمه، هذا مو معرب على الرسول، من الجانبين هجين، جنبني هجناءك. طبعا هذه هي كانت موجودة، موجودة أن هذه عندما تكبر من يجي ليها يتزوجها، ماكو واحد كفو إليها. يقول لك الكفو الوحيد للمرأة التراب بس، وهذا الشاعر يقول إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان ودود عشر أحب أصهاري إلي القبر، أفضل صهر القبر، لأنه ما أكفر الواحد يكون كفو إلي إلا القبر. نعم، يعني إلا التراب. هذا فدون من المغالاة بالعرقية، عجيب يعني غريب في بابه. أنت تتصور دول شكثر تعب النبي الله قدر يقربهم إلى الإسلام، تتصور شكثر تعب. يعني المسألة لا تروح العيد الآن، هذه قبل 1400 سنة، أنت حاليا أدخل للجزيرة العربية وشوف عادات القبائل، العادات عجيبة يابسة، يعني مستحيل أو يكاد يكون شبه مستحيل أن تلقى لك منفذ وتدخل إلى تطويرهم. إلى الآن العادات تتحكم بهم، وفد عادات غريبة متحولة إلى غرائز. إيش كثر قدر النبي يتعب يا الله يطوع هذولا، يقول للإنسان أخو الإنسان، إيش كثر كان يتعب يا الله يطوعه، يبين له أنك أنت ترى والإنسان الآخر على حد سواء، فعليه طلع من رأسك هالفكرة، هاي فكرة ما أكو واحد أنا إلي كفو، لا بالعكس، المسلم كفو المسلم. واحد عندما يجيك يخطب من عندك وهو مسلم هذا كفوك، انت بالمساواة الناس كلهم على حد سواء. طيب هذا المعنى، ترى الأئمة خطوا به خطوات عملية عملية هامة، لكن شوف اكو بعض الرقعاء اللي ما يعرف منطق الإسلام يجي ينقد أئمة أهل البيت، ليش يزوجون إمام؟ عبد الملك بن مروان يكتب الإمام زين العابدين مكتوب عليه الطويل أنك ليش تزوج جارية، أنت لازم تفكر لأولادك بالمستقبل، أولادك راح يعيرون، يعيرون على يا منطق، على منطق عبد الملك تمام يعيرون، لكن على منطق الإسلام لا، ما يعيرون، الناس أخوة كلهم لأم ولأب، القصد ان الخطوات العملية اللي خطوها لازالة هالشعور، لانه هذول كثير من عندهم كان يحمل هالفكر يتصور ان الدم اللي عنده ما يكافئ دم اخر ابدا. واخطر بهالمناسبة واحد صارت عنده حادثة، انقتل منه واحد من اولاده، جابوا له مجموعة من رؤساء العرب ودخلوا عليه قالوا له احنا جايين نرضيك، على كل حال حادث صار وجايين نرضيك. قالوا انا يرضيني منكم وحدة من ثلاثة. قالوا له ما هي؟ قال اولا ان تنزلوا لي نجوم السماء الى الارض. قالوا لا ما الا بالله، على كل حال ما نستطيع ان نزل لك النجوم. قال او تعيدوا لي ولدي حيا. طلعوا لي من ورثان عجل. قالوا لا لا ما يصير، راح هذا. قال او ابيدكم عن اخركم وحدة من ثلاثة، لأن أنا ما أجد واحد من عندكم كفو، ما أجد واحد من عندكم كفو لابني، نعم، إلا أن أبيدكم بأجمعكم. طبعا يتفردوا بس هاي زينة، هاي مسألة دام. لكن تعالوا بالقصة أكثر. ثوب، ثوب كان يلبسه أبو النعمان، مشكل ما يقبل ينطيه إلا لأعز العرب، ليقم أعز العرب وليلبس هذين البردين. نبه قام لأحيمر ابن خلف ابن بهدل السعدي، قال له أنا اللي أتولى، أنا اللي أتولى نفسه. قال له كيف صرت أنت، شلون صرت أعز العرب؟ قال له أنا أبو عشرة وعم عشرة وخال عشرة وأخو عشرة، 40 واحد بيت خاص. قال له طيب، هل أنت في أسرتك؟ كيف أنت في قبيلتك؟ قال له أنا من بني بهدلة اللي يقول بهم الشاعر: فما تم في سعد ولا آل مالك غلام إذا ما قيل لم يتبهدلي. قال له جيب أنت في نفسك شلونك؟ قال له أنا في نفسي شارب شارب العيان، حط رجله على القاع. قال لي يوخرها من مكانها أنظيمي أمن الإبل، عشان صبوا عليها ما حد لبن يحرك رجله. قال له جيب أنت عادل على الفضل كلها، أصلي هاللون أكو من الاعتزاز بالتقاليد. وطبعا هذا متأصل تأصل غريب، ولما يريد يجي الدين يطوره لهالمجتمع شلون يحتاج جهود يلا يقدر يطوره. غلط. إذن واحد يقتل خوف الفقر، واحد خوف العار، واحد لعدم وجود الكفر. ليه؟ هذول زينت لهم أوهامهم قتل أولادهم. شن حرموا بقتل الأولاد؟ أولا أول شيء انحرموا بقتل الأولاد، انحرموا زينة الحياة الدنيا، لأن القرآن الكريم يعبر عن البنين بأنهم زينة الحياة الدنيا، وشكل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والواقع يعني إيش زينة؟ تصور هذا الولد امتداد للأب، يعني الأب يرغب أن يرى وجوده ممتد، وبيش يمتد؟ يمتد بالولد. ففي واقع الامر الحياة يعني البيت اللي بيه ولد بيه حياة، تشعر ان الحياة تدب فيه. مين؟ في واقع الامر هذا الجانب الاول اللي خسروه. بعد ثانيا اقدس العواطف وهي عاطفة الامومة. شو التفت لها النقطة هاي في هاي الثمنة؟ شلون يعني عاطفة الأمومة والأبوة يخسرها الإنسان بقتل ولده؟ لأن إحنا يمتى نقدر نخلق الإنسان المثالي؟ ما نقدر نخلق الإنسان المثالي إلا في جو الأسرة، يعني ولد إذا انطلع عن الأسرة ما نقدر نغلغل عند عواطف الشفقة والرحمة والإنسانية، هاي كلها ما نقدر نخليها عنده إلا في ضمن نطاق الأسرة. يعني أوضح لك الفكرة بصورة بسيطة، دغري بنشيل طفل بس يجيبه أمه نطلعه برا بعد ما يشوف أمه وأبوه. وين الربي؟ افرض بدور الحضانة مثل ما بعض الدول التقدمية يسوي هالشكل. زين؟ تاخذ الطفل تذبه بدار الحضانة، الأم بعد ما لها شغل به. لأن الأم يقول لك هذه امرأة منتجة، أنا ما أجي أشغلها بتربية الطفل، خليها تروح للمعمل تنتج. من ناحية. من ناحية ثانية أن هذا انتماء لأم معينة قد يخلق عند لون من الشعور الطبقي. خلينا نفصل عن الشعور الطبقي، نخليه ابن المجتمع، ابن الشعب. زين؟ حتى يكون ألصق بالشعب. هم فلسفة تافهة مال الطوائف ماكو من هالنوع كثير من هالحكي موجودة. أنا الواقع كمان فارغ ما له طعمه. ليش هذا الطفل إذا أخذناه من حضن الأم والأب جردناه من أقدس العواطف؟ هو شو وقت هذا يبدأ يأخذ العواطف الطيبة؟ عندما يوضع في فمه ثدي أمه. هذا مو بس يأخذ اللبن، كل أخذ يعني كل مصة من اللبن وياها مصة رضعة من الحنان وياها رضعة من الشعور بالطمأنينة النفسية، لأن هذا الطفل يطلع مذعور يواجه الحياة وهو مذعور، يطلع من عالم غير العالم اللي يوصل إليه، يطلع من أفق ضيق، يطلع من رحم ضيق مظلم، يجي يواجه النور، يواجه الحياة، يواجه الله، يضطرب، يحتاج إلى شعور بالاطمئنان، يأخذ الاطمئنان من ثدي أمه، يلتصق بصدر أمه، يغنى بالحنان، يشبع من الحنان، يشبع من العطف. إذا تربى تأمل من عنده أن يكون عنده أحاسيس إنسانية. إذا لا والله ما تربى بحضن الأم بلا أبدا الأحاسيس الإنسانية يندر أن تلقاها توجد عنده، يندر مثلا، لأن هذا طبعا أنا هذا ما أقدر أعتبره من اختصاصي أتقبل بي، لكن أقول بي رأي العلماء طبعا مو شغلي، يعني رأي التربويين أو رأي علماء النفس أو رأي علماء الاجتماع اللي أجروا عدة تجارب وقاموا بتجارب كثيرة مقارنات كثيرة في أطفال نشأوا بدور الحضانة وأطفال نشأوا على ثدي الأم. هذا الطفل اللي ينشأ على ثدي الأم الواقع شكل آخر، يعني يشبع الحنان ويشبع العطف والمودة، وننتظر من عنده أن يكون تكيف مع المجتمع تكيف سليم. لكن إذا لا والله طلع يعني هالأيام المصيبة هي هذه مصيبة، أن الطفل الآن أصبح أرضا للضياع. يعني هسه هنا قد يكون أخرى في مجتمع مثل مجتمعاتنا، إحنا نملك أن أجرنا فرد امرأة مرضعة أو مربية سميها ما شئت، وإن كان أخلاقها تختلف عن أخلاقنا، تربيتها تختلف عن تربيتنا، لكن يقول لك شو تسوي؟ ضغط الحاجة، ضغط المجتمع. شو هي ضغط الحاجة؟ هي الواقع مو ضغط الحاجة، لكن ضغط التقاليد يا أخي، وإلا الحاجة ماكو حاجة الحمد لله، لكن المسألة أكو تقاليد. على العموم هاي مأساة نعيشها. يعني هذا كثير الآن من الانحراف عند الأولاد يعجى لهذا الجانب، يعجى إلى جانب أن الطفل نشأ في مكان غير حجر أمه. هذا جانب مهم إلى أثر على التربية، إلى أثر على الأخلاق، إلى أثر على الحنان، إلى أثر على ارتباط المواطن بالعواطف الكريمة. هذا شيء إلى أثر كبير جدا. طيب إذن في واقع الأمر أن الطفل إذا صناع عن أمه، هنا لا يفوتني أن ألفت نظرك إلى نظرية ضخمة جدا عند فقهاء المسلمين. النظرية شنو هي؟ نظرية تحديد زمن الحضانة، يعني كثر حضانة الطفل. الآن افرض ولد يولد وأبوه افرض منفصل عن أمه ويريد يأخذه، اشكد يصير عمره يا الله يقدر يأخذه؟ طبعا الآن الرأي اللي يعدل عند الإمامية 7 سنوات الرأي السائد. زين، تعرف أكو عند بعض فقهاء المسلمين الأخر أكو نظرية 9 سنوات ونظرية 11 سنة ونظرية 18 سنة نبهن. زين، إلى وقت البلوغ، يعني يقول الولد يرتبط بالأم ارتباط مباشر، من يقدر انفصل عن الأم؟ وصدق يعني تلقى أكو بعض الأولاد إلا أن يتزوج هو المايم إلى جانب أمه. صور لون عجيب يعني من الارتباط بين الولد وبين الأم. وطبعا هذا الارتباط قلت لك إلى أثر في تغذية المرء، تغذية الإنسان بأكرم العواطف. فهالجانب يولي المشرع الإسلامي عناية كبيرة. زين، فأرجع إلى صلب الموضوع، أكو هذا القتل، قتل أولادهم، قتل الأولاد، مرة يجي بدافع الفقر، ومرة يجي بدافع العصبية، ومرة يجي بدافع عدم الشعور بالمساواة. زين، هذا زينه له شنو الشركاء. اولا ينحرم من عاطفة الامومة عاطفة الابوة والامومة ومن زينة الحياة بعد وينحرم من العز والمنع لان الاولاد عز ومنع بطبيعة الحال. يعني تأمل الاب اذا عنده مجموعة من الاولاد لا شك ان يعتز باولاده. لا شك ان الولد واقف الى جانب ابوه بالسراء بالضراء بالخير بالشر. وان كان قد يقول لي واحد شيخنا هاي ما هي هذا اللي تحكيه ما موجود. ليش؟ يعني بدأوا الاولاد ما يتحسسون العاطفة الكريمة ازاء الابوين. وهذه مأساة من اعظم المآسي. يعني ان الولد بمجرد ان صار عنده جناح خلص طارق عاف ابوه وامه وراح. الساهلولة اللي يتحملوا من اجل المشاق واللي يتحملوا من اجل الالام. والله احيانا تلقى بعض الاولاد مشوخ يعني ما تعتبر ولد هذا لانه لا يعقل يكلم ابوه ولا يعقل يوقر ابوه او اهله يبغي يمشي قدام ابوه. من ناحية تجي تلقى قعدته مو مؤدب الى ابوه. الصواب كأن هذا مو عايش بجو إسلامي غريب. يعني آخر مو إحنا جو الأسرة يوميا نقرأ القرآن. هذا القرآن إحنا حاطين ببيوتنا شنو يعني عينة لو نقرأ. طيب لما نقرأ شنو جو الأسرة؟ لكن نشوف الصورة اللي يرسمها المشرع. بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من تبعون قاعدة واحد مقاطع مؤدب إذا أبويه عين مملوءة حنان نفس شاعر بتعظيم أبويه. مو هذا الجو القرآني بالأسرة؟ مو شكل نقرأ القرآن؟ مو نقرأ الأحاديث النبوية الشريفة؟ بس سلوكنا مع الأسف ما له علاقة بالقرآن أبدا. الولد تلقاه جامح نهائيا ولا شاعر بأهمية الأسرة ويتصور أن هذا الحكي لون من الثرى. شنو يعني خو ثم ماذا ابوي غير طلعني خو طلعني شنو يعني ها ليش اسوي اذا طلعني يعني شنو تجي بي انا خو ما تجي بي حكي عجيب يعني حكي بعيد عن الروح الانساني. المفروض ان الله عز وجل افترض ان يوجد مجتمع يفيض بالعطف والرحمه مجتمع ما تغلب عليها نزعه القسوه ونزعة التمرد ونزعة الابتعاد عن روح الرحمة. هذا مجي مجتمعاتنا هكذا. الأبوان نادر يغفروا لهم بولد. الولد مثلا يؤدي واجبات إجاء أبويه. والحال الحديث النبوي الشريف يقول عاق والديه لا يشم رائحة الجنة. ما ممكن هذا يدنو إلا لأن حقوق الوالدين بعد عن الله وبعد عن ما أوصى به وبعد عن الإنسانية في نفسها بواقع الأمر. إذن يحرم أولا من الامتداد شعور بالامتداد في الحياة. يحرم من العاطفة المقدسة. يحرم من الشعور بالعزة لأن الولد قلت لك عز لأبويه. الولد في واقع الأمر عز خصوص الولد الصالح. لا تتصور اكو نعمة على العبد. الله عز وجل ينعم على العبد بنعمة اعظم من نعمة الولد الصالح. ولذلك الرواية تقول ريح الولد من ريح الجنة. نبه. لا تتصور اكو شيء يتحسس الانسان ويلتذ به اكثر من ريح الجنة من ريح الولد. تتصور هاي الاعرابية هاي امكم. هذه ام. والام كل ساعة طفل خالق لها مشكلة. يعني برازة وبولة ومخلفاتها إفرازاتها مع ذلك ما تلقاها مضايقة من عندهم مقززة. بالعكس هاي العربية ترقص منها. يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة بالبلد. أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ صور هاي الواقع تشم منه رائحة الجنة لأنه ما المفروض أكو رائحة ممكن يعبق عطرها في أنف الأم مثل رائحة ابنه. طيب مو هذا يكون شوية هو يلحظ يكافئ هذا. فاليوم إجا فد واحد من دول المعرام معي يشتد يم النبي قال يا رسول الله خلصني من أمي. مستعان فيها مكبير. قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق. هل كانت سيئة الخلق عندما حملتك 9 أشهر؟ هل كانت سيئة الخلق عندما وضعت؟ هل كانت سيئة الخلق عندما حضنت؟ هاي الأدوار اللي مرت عليها تشاعر بها لو مشاعر بها الآن لأنه ما لبت لك رغبة من رغباتك صارت سيئة الخلق. اخرج اطلع روح الإنسان. بالواقع أن الجو الأسروي اللي يحرص الدين على أن يهيئ التهيئة الكاملة، يعني الأسرة خلية في بناء المجتمع، نريد مجتمع طيب لابد من أسرة طيبة. طيب هذا قلنا أن هذا القتل، قتل الأولاد لهالأسباب التافهة. زين أكو عندنا مشكلة، بعض الفقهاء يقول يمدد عملية قتل الأولاد إلى عملية الإجهاض. هاي مشكلة من المشاكل المعاصرة. عملية الإجهاض الآن أكو بعض الناس لسبب ولآخر المرأة تتخلص من الجنين. زين لسبب ولآخر أوعدنا عملية منع الحمل. إذا نقطتين من المشاكل المعاصرة خلينا نشوف شنو. أولا عملية الإجهاض قطعا محرمة عند الفقهاء، لكن ايش وقت محرمة؟ محرمة بعد حلول الحياة أو قبل حلول الحياة. هو ترى هذا تعبير مو علمي، ما نقدر نعتبره تعبير علمي. ما نقول قبل حلول الحياة، لا، هي الحياة موجودة من أول يوم، الحياة موجودة، لكن هاي الحياة النامية الروح تحل على ما يذهب إليه فقهاؤنا أنها بعد 4 أشهر، وإن كان أنا شفت بعض النظريات بتقول لا، إما بعد 4 أشهر الطفل يقوم يتحرك تحس به الأم، ولا هو الحياة من الأول أصلاً بمجرد أن تشفق النطفة بالرحم الحياة موجودة. زين؟ لكن أكو أكثر من هذا. أكو استدلال لبعض فقهاء المسلمين قد تستغرب به عنه. يعني قد تقول شلون ذهنيات حادة عندنا فقهاء المسلمين. يستدل يقول أن النطفة هي حية على كل حال، ماكو نطفة ميتة. ليش؟ لأن يقول مآلها الحياة. شلون؟ ماكو عندنا هذا اللي يسميه كارل ماركس يسميه في تعبيرات نسميه ديالكتيك، احنا نسميه صيرورة. شنو هو الصيرورة؟ خل اوضح لك. يعني انا عندي بيضة، هالبيضة اقدر اقول هاي فعلا بيضة، لكن بعد يومين هاي دجاجة، اقدر اقول انها دجاجة. ليش؟ لان ما قالها لو اطيفها درجة حرارة معينة ان يطلع منها فرق يصير دجاجة، فهي بيضة بالفعل لكن بالقوة دجاجة. صح؟ النوايا، هاي النوايا انا اقول هذه فعلا نواة، لكن هي بالقوة نخلة، لأن هذه بها قابلية التحول إلى نخلة، وهي قسم من أقسام الحركة. عندنا الحركة 4 أقسام. قسم من أقسام الحركة حركة الانتقال من الفعل إلى القوة، هذا يسميه ديالكتيك. نبلغين هذا الآن. النطفة إذا وقعت بالرحم تمام، هي فعلا نطفة، لكن إذا استمرت ايش راح يصير؟ راح يصير جنين. إذن هي جنين، جنين بالقوة. بشايف ملاحظ شو الاستدلال هذا؟ واستدلال متين. يعني يريد يقول أن إسقاط النطفة إذا وقعت بالرحم كل عملية إجهاض تعتبر محرمة، قتل. قتل سواء قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر. يختلفون الفقهاء، وأنا أعتقد أن الاختلاف منين جاي؟ الاختلاف جاي من نقطة مهمة، أنه متصورين الحياة ما تصير بي إلا بعد 4 أشهر. بالمناسبة أكو شيء أريد أقوله. إحنا أكو عندنا موضوعات وعندنا أحكام. الفقيه شغله يطلع حكم، مو شغله يسوي موضوع. ما الموضوع ما يعرف له، مو شغلته. نبالي يعني لما يقول أفرض هذا حكم الإجهاض الحرام، لكن يجي للنطفة، النطفة بيها روح يوم بيها روح، مو شغله. هاي علم لازم يحولها، لازم يحولها الى الطبيب، يحيلها الى الطبيب، الطبيب يعرف شغله، اختصاص الطب. يقول له الطب اعطيني رايك بهالمساله. عالم مثلا يقول اذا زالت الشمس وجبت صلاه الظهر، تمام هذا صحيح، لكن الزوال ايش وقت يصير؟ شلون الظل؟ ايش قد المسائل الفلكيه الحساب الدقيق هذا علم من يرجع الى علماء الفلك، لان مو شغله، الشيء اللي مو شغله ما يتدخل به. ولذلك الاشتياني الله يقدس روحه الى راي نظريه رائعه، يقول النبي صلى الله عليه واله قد يتكلم مره بامور الدين، اذا تكلم بامور الدين يجب علينا اطاعته، لكن اكو اشياء لا يتكلم بها بصمته شخص عادي، الامور الدنيويه، الامور الدنيويه يقول هذه ما تجب علينا اطاعته بها. ليش؟ لان قد يكون الامور الدنيويه ما نازل الى وحي بها. طبعا اكو من يعارض بها النظريه، بس انا اللي ارد اقوله، ارد اقول ان الفقيه الى اختصاص، الى احكام، لكن يجي واحد وسمى نفسه فقيه وطلع لك كتاب يعالج الهندسه ويعالج الطب ويعالج الحياه ويعالج الموت ويعالج الحساب ويعالج الميكانيكا ويعالج ويعالج المخرف هذا، لازم نشيله الذبه ما ادري وين. ها الكلام ما له طعم شنو؟ يا سيدي ارجوك، احنا مو بحاجه الان اطفالنا يضحكون علينا، ولا بحاجه الان شبابنا يهزأ بينا ويسخر بينا، لازم نعرف اختصاصنا، حدودنا، نقف عند حدودنا. ارجوك خلينا نحكي حكي علمي. فقيه شغلته تنقيح الحكم الشرعي، يدرس المقدمات العلوم الاليه وبعدين العلوم العقليه ويوصل الى استنتاج الفرح، هذا شغل الفقيه. اما انا اجي هاي مثل نظريه كارل ماركس، نظريه كارل ماركس تحل مشاكل الكون كلها، هذا حشم الفوالين مو حشم العلم ابدا ابدا، حشم فوال. العلم في واقع يؤمن بالتخصص، فاذا الفقيه لما يجي يقول الاجهاض حرام احنا نرجع الى الطب، اجي الى الطب اقول له الطب تعال قل لي ان هذه النقطه هي حياتي ولا، ويعطيني رايه، ولكن الوقت اجيب الحكم مرتب على الراي. زين، اذا في واقع الامر ان قتل الاولاد بعضهم يمدد لوين؟ الى عمليه الاجهاض. الوحده ثانيا نرجع للمشكله الثانيه، مشكله الان تحديد النسيب. مشكلة تحديد النسيب، أكو بعض المسلمين يحمل عليها حملة شعواء، بعض الفرق الإسلامية يقول ما يجوز، وخصوصا في بعض الأمكنة. أنا أتخطر في مؤتمر ثقافي في أبو ظبي، كنت أحاضر وكانوا جماعة طبقات كثيرة كانت موجودة في التلفزيون من أبو ظبي، تناولت الجانب هذا، جانب أن النسل المشرع الإسلامي وضع له قواعد للتحديد. قام لي واحد قال لي هاي النظرية اخترعوها اليهود والأقباط عندنا بمصر، ويردون يقللون نسبة الولادات حتى عددهم يصير أكثر من عدد المسلمين. هذا اللي تحكيه يسموه حكم ثانوي، نبالي هذا يسموه حكم مو أولي، ثانوي، يعني اكو عناوين ثانوية وعندنا عناوين اولية. الان العناوين الاولية، انا مثلا عندي وارد 100 دينار، موظف عندي 200 دينار، هل 200 دينار اقدر اوفر بها الاطفال عيشة طيبة؟ اذا كان عندي طفلين انا وزوجتي وطفلين ادبر امري بهم، زين. اما اذا طلعت لي 10 وظلت انظر بهم، ها هاي المصيبة اشتك فيهم ذا من 200 دينار وانا وديهم شنو النتيجة شلون؟ كان حل المشكلة هذه. المسألة راح أعرضهم للضياع. بعدين المشرع إجماع المسلمين على أنه يجوز العزل، والعزل هو عبارة عن إبعاد النصف عن جوهر الطبيعي، يعني إماتة من الحويمن. هذا الآن الحبة اللي تؤخذ هي عبارة عن عزل الحويمن عن الوالد، نفس الشيء، تعطي نفس الدور. ولذلك فقهاءنا المعاصرين يفتون بالبحث بالعنوان الأولي. هالمرة لا والله، يجي عنوان ثانوي. شنو العنوان الثانوي؟ العنوان الثانوي انه مثلا احنا في بلد اكو بي صراع بين المسلمين وبين غيرهم، صراع بين المسلمين وبين كفر، في هالحالة اذا حددنا النسل راح يزداد عدد الكافرين وراح نتعرض الى مشاكل. لا، يتحكم هذا العنوان الثانوي يقلب الحكم من الاباحة الى الحرمة. تفهمني زين؟ لكن اللي كان مباح يصير حرام. يتدخل، أقرب لك، يعني الآن الميتة بالعنوان الأول محرمة. أنا لما أمشي وألقى لي صاروخ ميت ولو جوعان ما أقدر أكل من عنده. ليش؟ لأن الميتة حرام. لكن لو أصبحت حياتي متوقفة على الأكل، يعني إذا ما أكل أموت، لا أكل من هذا الخبز. يجي الحكم الثانوي يقلب العنوان الاولي من الحرمة الى الاباحة. لاحظت؟ اذا ابتداء ماكو مانع من تحديد الناس، ان الناس يحدد يعني ليش؟ لانه المسألة احنا محتاجين الى كيف مو الى كم. تعرف شلون؟ يعني احنا الحمد لله عددنا مو قليل كمسلمين، تتنبهني؟ عددنا مو قليل، لكن حفنتين من اليهود لاعبين بخلقة المسلمين كلهم، بألف مليون مسلم. تعرف شلون؟ يعني ألف مليون قليلين دولة، إذا زودناهم 10 مليون راح يصيرون غير شيء. احنا الحاجة إلى كيف؟ تطلع لي مسلم، مو تطلع لي اسم مسلم، ما لك. أنا الحاجة إلى الكيفية مو إلى الكمية. أنا بالكمية والحمد لله هواي احنا كيف. مو النبي يقول راح يمر عليكم يوم تكونون كثرة غثاء كغثاء السيل. ما شاء الله شلون السيل من يجي يجيب هالقطر وياه؟ يقول من هالنوع يصيرون هواي كثرة. لكن الكمية ما هي، الكيفية ما هي، النوعية رديئة. مسلم وغارق برا بيل الخشم، مسلم تشيله تعال. شو تفهم من أحكام الإسلام؟ ما أدري مدري مال الإسلام مدري مين أمي وأبوي مسلمين وصرت مسلمين. الله كثير قال هذا الواقع، يعني هاي النوعية السائدة هي الآن. تفضل تشيله عن بعض الأحكام اللي يبتلي بها بيته ما يعرفها. أنا أطلع من عنده يهدد ابنه، هو ما هو مولد. المشكلة يعني في الواقع ده بزلاب يوم على يوم. طيب خلصنا من هذا، نجي إلى القتل الحديث. القتل الحديث شنو بلد تبكي لأنه اقتنع عندي شوية أقلت عليك. القتل الحديث أني مو من الجوع قتله، لا أقتله من الشبع. شلون أقتله من الشبع؟ أفتح له رصيد. هذا أنا بعدني ما مدربه بالحياة. هي مو مسألة أخذ فلوس وروح وهي هي. مو مسألة أركب سيارة وهي هي. مو مسألة ابني انت حر وهاي هي، لا. هذا كون اولا اعلم معنى الحرية شنو، خليه يحسن استعمال الحرية. كون اعلم معنى الصرف. قد تقول لي هذا وين موجود؟ هذا موجود واضح في التربية الاسلامية. الان احنا عندنا الولد اذا نشأ ما عنده عقلية معاش ما يجوز نعطيه فلوسه. افرض واحد مات ابوه مات وخلى اولاد. الاولاد الواحد من عندهم بعده مو ناضج ما عنده عقلية معاش. من ياخذ الفلوس يبددها، يجب علينا ان نحجر عليه، ما نعطي فلوس ابدا. الان يصير عنده عقليه معاش ونختبره مده ونعرف ان هذا يضع الاشياء في موضعها، عنده عقليه ناضجه نعطي امواله. الان الشارع يربينا مو بس تعطي فلوس وتعطي سياره وتعطي مكانه ولا تسال عنه والله شنو، حتى يقولون والله انت من الاباء اللي مطين حرية لأبنائهم يربون أبنائهم تربية حديثة. لا موش هذا مغالطة، ولا يخدعوك بيها وتوقع بعدين نبالي بين، ولا وقعت ما خلص معك. طيب في الواقع هكذا، يعني هاللون من المغالطات اللي تجلب إنه يا سيدي الولد أولا أعده أربيه أكرمه، لأنك أنت إذا ما ربيته وحطيت بيده طاقات مثل القتل تعطي سلاح بيده يذبح روحه عين نفس الشيء. أنا أذكر حادثة يقول بعض المؤرخين يحللها بالنسبة إلى موقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول الإمام علي بن أبي طالب إلى مواقف يقتل بها أعداء بدون قتل. شلون؟ مثل قضية واحد إجا إلى علي بن أبي طالب وهو يخطب على المنبر سلام الله عليه الأشعث، قام له مو الأشعث بن قيس، قام له قال له الإمام يخطب سألوني قبل أن تفقدوني، وهذا قال له ما أشبه هذا الكلام بحديث خرافة، هذا كلامك حديث خرافة. الإمام صلى الله عليه وسلم ما جاوب شيء. قال له سلط الله عليك غلام ثقيف. راح طلع هذا، طلع لما صارت واقعة عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن الأشعث لما صارت واقعته وفشلت جابوا جماعة إلى الحجاج من الأسرى، جابوا هذا اليوم الأعشى جابوا للأعشى، دخل على الحجاج رفع الحجاج إليه رأسه قال له أنت اللي تقول إن نلته لم أفرح بشيء نلته، وإذا سبقت به فلا أتلهف، وإذا تصبك من المكاره جنة أو جمة اصبر فكل غيابة تتكشف. هاي غيابة ما راح تتكشف عنك، اطرحوه واضربوا عنقه. يقول علي بن ابي طالب سكت عنه واللي قتله، لو مؤدبه بالاول ما اضطر الى القتل، لكن راضي قتله بدون ان يلوث ايده بدمه، سكت عنه قتله وفعل ذلك فعلا اعتبر، لان هذا تعود الجرأة، ها؟ تعود الجرأة وقتل. واحد هذا عن نظير هالموقف، واحد قام الى احد الامراء امره بالمعروف ونهى عن المنكر، سمع منه. راح الى واحد ثاني يخطب عن المنبر، قال له الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذر، صار الصلاه قوم صلي. قال له والله ان في قتلك تاديبا للرعيه، اطرحوه اقتلوه، طرحوا قتله. يعني المساله اكلون من القتل يصير منها النوع، تسكت عنه ما تربيه، تقتله قتل معنوي، تحوله الى ولد بلا محتوى، يصير تافه. لا، الله ما فرض علينا الشكل. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يا اخي انت مو بس مسؤول تولي تبقى طعام وتبقى فلوس وهي، لا، لازم تربيه، لازم ترعاه، قدر الامكان تامره بمعروف تنهاه عن منكر تحسن تربيته. نعم، من بعد هالفكره عن الاولاد نرجع الى ان الاولاد مو زينه في الحياه الدنيا. احنا الليله طبعا على اعتاب موقف الحسين من ولده علي الاكبر. طبعا انا ما اراني بحاجه ان ابرهن او ادلل على ان اهل البيت عندهم نمط من التربيه خاص، اعتقد هذا المعنى واضح ما يحتاج، لكن اضرب لك مثل واحد. الحسين بالطريق هومت عيناه نعس ونام، فتح عينه قال لا حول ولا قوه الا بالله، دنا اليه ولده علي الاكبر قال فداؤك نفسي ابا، أراك استرجعت، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ليش ما الخبر؟ قال بني رأيت كأن هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة، علمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. قال أبا ولسنا على الحق؟ التفت لي التعبير، يقول ابن الفارض نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أقصير طريقنا أم طويل، وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. طبعا يعرف ان على الحق علي الاكبر، لكن يريد يسمع هؤلاء. قال بلى. قال ابا اذا لا نبالي والله ان نموت محقين. احتضنه الحسين، اعتنقه. الحسين كان الى ولع بعلي الاكبر غريب، وشلون ولع؟ هو عبر عن هالولع لما اخذ من ايده وتقدم به امام الجيش، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا اذا اشتقنا الى رؤيه نبيك نظرنا الى وجهه، اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الارض ومزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا. ثم أذن لولده وعيناه تلاحق ولده، يسمع صوت يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني. الحسين مأنوش يسمع النبرات تهدي إلى قلبه أرق ما يتصور من النعمة والنعيم، فجأة وإذا به يسمع الصوت عليك مني السلام أبا عبد الله. ما كاد الحسين يسمع صوت ولده حتى أقبل إلى المعركة. على أي حالة يوصفوها المؤرخين، يقولون أقبل وهو على فرسه وفرسه ملء العنان، إلى أن وصل إلى علي الأكبر سقطت رجلاه من الركاب وسقط زمام فرسه من يده، ألقى بنفسه على ولده احتضنه، صاح بني علي على الدنيا بعدك العفا. قعد عندي وشاف مغمض العين،
بدم سابح مترب الخدام متواصل طبر والراس نصيان حين غار على ولاده وتحسر يا بويا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك للعشرين ما وصل سنينك.
لما وصل إليه جلس عنده مسح الدم والتراب عن وجهه ثم قال بني علي أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وألقيت أباك لهمها وغمها وما أسرع اللحاق بك ثم أراد أن يحمله انحنى عليه لحمله صح ما يعني ما استطاع أن يتولى حمله لأن يعني علي الأكبر أول واحد قتل من الهاشميين التفت إلى الهاشميين قال احملوا أخاكم والله لا طاقة لي على حمله حملوه إلى المخيم أقبلوا به طرحوه وصل الحسين إليه أخذ رأسه تركه في حجره جعل ينضحه بدموع عينه يا ابني علي يا فتشة العين يا ابني صواب البعد اكوان بني ذيل وعد خلفت والدة ترعى نجوم الدجى اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسم المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.